بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، والله أعلم. وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة، وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد. فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم. وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك. والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في بيان ما يتعلق بأعمال يوم النحر. وعرفنا أن أعمال يوم النحر أربعة، وهي على الترتيب: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. والطواف قد يكون بعده سعي، وقد لا يكون بعده سعي كما سيأتي البيان. فهذه أعمال يوم النحر. سبق أيضا الكلام على ما يتعلق بالرمي والنحر والحلق. يقول الشيخ رحمه الله: وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، إلا النساء، يعني إلا قرب النساء. فيباح له الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس إلى غير ذلك من محظورات الإحرام. لا يستثنى من تلك المحظورات إلا النساء، لا يستثنى منها إلا النساء. ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، لأن التحلل في الحج نوعان: الأول هو الذي يباح ويحل فيه كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني هو الذي يحل فيه كل شيء حرم على الإنسان بالإحرام. قال: ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب. التطيب هذا من محظورات الإحرام، لكنه بالرمي والحلق حل له كل شيء إلا النساء، ومما حل له الطيب. ولهذا يستحب له أن يتطيب حتى يذهب إلى البيت بهذه الرائحة الطيبة. قال: ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. قال: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لحله المراد بها التحلل الأول، المراد بها التحلل الأول لحله. قالت: لحله قبل أن يطوف بالبيت، لأن التحلل الكامل إنما يكون بعد الطواف بالبيت. قالت: ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا يدل على الاستحباب، هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها يدل على استحباب التطيب عند ذهاب المرء للبيت، عند ذهاب المرء للبيت لطواف الإفاضة. بعض أهل العلم ذهب أن هذا التحلل لا يستمر إذا غربت الشمس ولم يطف طواف الإفاضة، يرجع حراما كما كان، وترجع إليه المحظورات كما كانت، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا إلى آخره. إذا غربت الشمس من يوم النحر إذا لم يطف طواف الإفاضة يرجع إلى ما كان عليه من المحظورات، ولا يكون متحللا، هذا الذي هو التحلل الأول يرجع. واستدلوا بحديث رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم النحر: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما. إذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. فمثلا من أخر الطواف إلى الحادي عشر أو إلى الثاني عشر يبقى حراما إلى أن يطوف طواف الإفاضة. لكن هذا الحديث كما بين غير واحد من أهل العلم منهم المصنف رحمه الله أنه حديث لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وأما حديث من غربت عليه الشمس يوم العيد ولم يطف يعود محرما فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. وأيضا بين ضعفه غير واحد من أهل العلم. فيبقى على الأصل، يبقى على الأصل لا يلزمه العود إلى إحرامه حتى وإن أخر الطواف إلى اليوم الذي بعده أو الذي بعده. قال: ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة. أما تسميته بطواف الإفاضة لأنه يأتي بعد إفاضة الحجاج من منى إلى مكة، بعد إفاضة الحجاج من منى إلى مكة، ولهذا يسمى طواف الإفاضة، يعني نسبة إلى ماذا؟ إلى إفاضة الحجاج من منى إلى مكة. ويسمى أيضا طواف الزيارة لأن الحاج يأتي إلى البيت زيارة ويلزمه أن يرجع إلى منى، ما يبقى في مكة، فهو يأتي ماذا؟ زائرا للبيت، يأتي زائرا للبيت ليطوف هذا الطواف ثم يرجع مباشرة بعده إلى منى، ولهذا يسمى أيضا طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، وهو ركن من أركان الحج. الحج أركانه أربعة، هذا واحد منها، وأركانه هي النية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، هذه أركان الحج. قال: وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. قال: وهو المراد في قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا أيضا الطواف كما بين أهل العلم الأولى أن يؤتى به في يوم النحر، لكن لو أخره الحاج إلى اليوم الحادي عشر أو إلى اليوم الثاني عشر أو أخره مع الوداع فطافه ثم انصرف، طافه وينوي طواف الإفاضة في آخر أعمال حجه وينصرف، له ذلك لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يأتي به في يوم النحر، أن يأتي به في يوم النحر ويتحلل التحلل الكامل. قال: وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم. التفث هو الأذى والوسخ والشعر والشعث الذي يكون، فلما يحلق شعره حل له أن يقلم أظفاره أن يمس الطيب وأن يعني يأتي بهذه الأمور التي كانت محظورة ممنوعا منها حال إحرامه، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. المراد بالطواف هنا طواف الإفاضة، وقوله وليطوفوا بالبيت العتيق المراد به طواف الإفاضة. سمي البيت بالعتيق لأن الله عز وجل اعتقه من عدوان الجبابرة، وهذا المعنى جاء في آثار عديدة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وفي سنده كلام، لكن جاء عن غير واحد من الصحابة قالوا إنه سمي عتيقا لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه، أن يصلوا إلى تخريبه. قال ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين، صلاة الركعتين هذه سنة من سنن كل طواف، سواء كان الطواف ركنا أو واجبا أو مستحبا، كل ما طاف الإنسان يصلي بعد الطواف ركعتين، صلي ركعتين خلف المقام، خلف المقام. سبق التنبيه على ما يتعلق بخلف المقام، أن صحن الطواف الأصل والأحقية فيه للطائفين، ولهذا إذا كان الصحن ممتلئ بالطائفين ليس الإنسان أن يصلي فيه، ليس له أن يصلي، لأنه إن صلى آذى الطائفين وزاحمهم، فيصلي في أي مكان من الحرم. قال وهذا قال نعم خلف المقام، وصلى ركعتين خلف المقام يسعى يعني بعد هذا الطواف يسعى لحجه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، إن كان متمتعا. وهذا السعي لحجه، السعي الأول الذي كان منه سعي لعمرته، ولهذا المتمتع مطلوب منه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما بين الشيخ، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن المتمتع كالمفرد والقارن، يكفيه سعي واحد، إن سعى بعد طواف العمرة كفاه، نعم هو لا بد أن يسعى بعد طواف العمرة، فسعيه بعد طواف العمرة يكفيه، يكفيه لحجه وعمرته، هذا قول لبعض العلم. والمفرد والقارن إن سعى بعد طواف العمرة كفاه عن حجه، وإلا يسعى متى؟ بعد طواف الإفاضة. أما القارن، أما المتمتع على قول لأهل العلم أن سعيه بعد طواف العمرة يكفيه عن حجه، يكفيه عن حجه. ومن اختار هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول الشيخ لا أن الصحيح أنه لا يكفي سعي واحد للمتمتع، أما القارن والمفرد يكفيهما سعي واحد، سواء أتوا به بعد طواف القدوم أو أخروه إلى ما بعد طواف الإفاضة فيكفيهما سعي واحد. أما القارن لا بد من سعيين، سعي بعد العمرة هذا للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة هذا للحج. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى على هذا دليلين من السنة. الأول حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت فيها صفة الحج إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. تقصد بقولها طافوا أي بين الصفا والمروة لحجهم. قال الشيخ موضحا قال تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. لماذا؟ قال لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، لكن هذا الذي نصت عليه عائشة هذا أمر يخص هؤلاء المتمتعين أنهم طافوا طوافا آخر، أي سعوا بين الصفا والمروة لحجهم، أما طواف الإفاضة هذا مفروغ منه، مطلوب من الجميع القارن والمفرد والمتمتع. وذكر أيضا دليلا على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به، مجزوما به، قال والدي حفظه الله في منسكه تبصير الناسك وقد وصله البيهقي بإسناد صحيح، قد وصله البيهقي في سننه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحاج أو متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، هذا الآن طواف ماذا؟ طواف العمرة، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة يعني طواف العمرة، وأتينا النساء، يقصد بقوله أتينا النساء تحللنا التحلل الكامل، تحلل الكامل. قال ثم أمرنا عشية التروية يعني يوم الثامن أن نهل بالحج، بقوا حلالا تلك المدة إلى الثامن من ذي الحجة ثم أحرموا بالحج. قال فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وهذا ماذا؟ صريح مثل ما قال الشيخ في سعي المتمتع مرتين، في سعي المتمتع مرتين. قال الشيخ رحمه الله وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، طوافهم الأول، هل هذا يتناول المتمتع؟ لأن لما ننظر مجموع الأدلة هل هذا يتناول المتمتع؟ قال الشيخ محمول على من ساق الهدي من الصحابة الذين كانوا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، محمول على من ساق الهدي من الصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. إذن هذا يحمل على من ساق الهدي لأنه سيبقى على إحرامه، والطواف الذي طافه بالبيت عند قدومه هذا طواف طواف قدوم وهو مستحبات الحج، إن كان سعى بعده فهذا سعي حجه، هذا سعي حجه، وإن كان قارنا فهو سعي حجه وعمرته لأن القارن أدخل أعمال عمرته في حجه، أدخل أعمال عمرته في حجه بالنية. قال والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، إلا سعي واحد. قال فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، إذن هو مخير، القارن والمفرد كل منهما مخير في طواف الإفاضة، له أن يجعله بعد طواف القدوم وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة، يكفيهما سعي واحد. قال وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وهما يدلان على أن المتمتع عليه سعيان، وبين حديث جابر وفي أن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. قال: ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي. حديث عائشة وحديث ابن عباس فيه إثبات أن المتمتع عليهما سعيان، فيهما أن المتمتع عليهما سعيان، وحديث جابر ينفي ذلك، ينفي ذلك، وهو محمول كما قال الشيخ رحمه الله على من ساق الهدي، مثل من كانوا على حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق.
قال الشيخ رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. قال: الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، يعني كما سبق البيان: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، على هذا الترتيب كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي مجموعة في أوائلها مجموعة في كلمة رن حط: راء الرمي، ناء النون النحر، الحاء الحلق، الطاء الطواف. يعني من نسي الترتيب يتذكر هذه الكلمة: رن حط، راء الرمي، نون النحر، حاء الحلق، طاء الطواف. الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور أربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يكون النحر، ثم بعده الحلق أو التقصير، ثم الطواف. جاء في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: ثم سلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تخرج أو تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرمها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر وفيه، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها على هذا الترتيب: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. قال: ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت، والسعي بعده للمتمتع. السعي بعده هذا لا بد منه، هذا السعي لا بد منه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، لأنهما مخيران، لهما أن يسعيا سعي الحج بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخراه إلى ماذا؟ إلى ما بعد طواف الإفاضة. قال الشيخ: فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه، يعني لو قدم الحلق على الرمي أو قدم الطواف عليها وبدأ بالطواف فطاف ثم سعى ثم حلق ثم رمى، لو فعل ذلك لا حرج. نعم، خلاف الأولى، خلاف الأفضل، الأفضل أن يأتي بها مرتبة، لكن لو قدم أو أخر لا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تيسيرا على الأمة ما سئل ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. قال: ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، تقديم السعي على الطواف، يعني لو أنه سعى ثم طاف أيضا لا حرج في ذلك. قال: لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، لأنه الضمير عائد على السعي، من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وإن ولأن ذلك ما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التسهيل. هذا الدليل الثاني. الثالث: قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، وهذا نص في السعي. قال: أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، دخوله في العموم، عموم ماذا؟ قوله افعل ولا حرج في العموم، يعني في عموم قوله افعل ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، التي يحصل بها التحلل التام ثلاثة: رمي الجمرة، جمرة العقبة، والحلق والتقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا. ما المراد بقول الشيخ لمن ذكر آنفا؟ المراد المتمتع، هذا لا بد منه على الصحيح، والقارن والمفرد اللذان لم يسعيا بعد طواف القدوم، اللذان لم يسعيا بعد طواف القدوم. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف وسعى، إن كان عليه سعي حصل التحلل الكامل، حصل التحلل الكامل. والنحر لم يدخل فيها، النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن المفرد أصلا ما عنده نحر، فما لا يدخل في التحلل. لا التحلل يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة: الرمي والحلق والطواف ومع السعي إن كان عليه سعي. قال: فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. إذا فعل اثنين من ثلاثة، يعني مثلا رمى وحلق أو طاف وسعى، هذا اثنين من ثلاثة، أو طاف وسعى أو رمى وطاف، المهم إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يكون تحلل التحلل الأول. فيحل له كل شيء حرم عليه إلا النساء. نعم.
قال رحمه الله: يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم. وبعد طواف الإفاضة والسعي،
يقول الشيخ رحمه الله: يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم، يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه. التضلع منه يشرب ويكثر من الشرب، يعني التضلع يملأ أضلاعه من الماء، يعني يكثر من الشرب، شرب الماء. وماء زمزم ماء مبارك. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في وصف ماء زمزم، قال: ماء زمزم سيد المياه، يعني المقدم، سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. وله كلام يعني طويل في هذا الماء ومنافعه وفوائده. قال: يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه. التضلع جاء في حديث، يعني يصحح جماعة من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. تضلع أن يشرب مرة بعد مرة، يعني بعد ما يروى يشرب. قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: مرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع، ذكر طرق الحديث، باجتماع هذا الطرق يصلح للاحتجاج به على ما عرف من قواعد أئمة الحديث. قال: والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، الدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، يعني لما نويت أن تشربه له، ولما دعوت الله عز وجل أن ينيلك بهذا الشرب من ماء زمزم. من لطيف ما يروى وجميله في هذا الباب أن عبد الله بن المبارك من أئمة التابعين رحمه الله لما حج أتى زمزم فقال: اللهم، اسمعوا الدعاء: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: زمزم لما شرب له، وإني أشربه لظمأ يوم القيامة، وإني أشربه لظمأ يوم القيامة. شربه بهذه النية أن لظمأ يوم القيامة. ومن أيضا جميل ما مر علي في قوله لما شرب له، أحد أهل العلم قال: شربته، يعني نويت بشربه أو قصدت بشربه تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد. ماء زمزم لما شرب له، شربته لتحقيق التوحيد، يعني ليكون معونة للعبد أن يحقق التوحيد. قال: يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر. في مسألة التضلع يعني مر علي عن وهب بن منبه وهو من التابعين قال من شرب منه حتى يتضلع أحدثت له شفاء وأخرجت له داء. من شرب حتى يتضلع أحدثت له شفاء وأخرجت له داء. قال وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام طعم. إنه طعام طعم. ما معنى طعام طعم؟ يعني تسد مسد الطعام. ماء زمزم تسد مسد الطعام وتشبع شاربها، تشبعه، ليس فقط تروي، الماء يروي من عطش لكن ماء زمزم يشبع. قال وقال إنه طعام طعم يعني تسد مسد الطعام وتشبع شاربها وتقويه كما يشبعه الطعام ويقويه. هذا الحديث حديث أبي ذر قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لمناسبة، لأن أبا ذر رضي الله عنه ذكر أنه أقام بين الكعبة وأستارها 40 ما بين يوم وليلة ليس له طعام غيره، ما كان عنده إلا ما زمزم 40 يوم ما عنده إلا ما زمزم يشرب منه، وذكر ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه طعام طعم. زاد أبو داود يعني في رواية وشفاء سقم يعني شفاء مرض، فما زمزم طعام يغذي ويقوي البدن كما يغذيه الطعام، وأيضا فيه شفاء من الأسقام والأمراض. نعم.
قال رحمه الله وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج
إلى أبو ذر رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كم أنت هنا؟ قال قلت منذ 30 يوما وليلة. قال منذ 30 يوما وليلة؟ قلت نعم. قال فما كان طعامك؟ قال قلت ما كان لي طعام ولا شراب إلا ما زمزم، إلا ما زمزم، ولقد سمنت 30 يوما ولقد سمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني ظهر له يعني وما أجد على كبدي سخفة جوع، ما أحس بجوع 30 يوما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ماء مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم، وشفاء سقم. نعم.
قال رحمه الله وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها 7 حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة 2 كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة 3 ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات في اليوم 2 من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى، يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها والإقامة بمنى والمبيت بها ليالي التشريق هذا أيضا من واجبات الحج، فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها. الشيخ رحمه الله يقول: من لم يجد مكانا في منى فإنه لا يلزمه الذهاب إلى منى في الليل، يبيت في محله إذا لم يجد مكانا في منى. قال: لأن ذهابهم إلى منى قد يعرض بعضهم للخطر إذا بات في الطرقات وبين السيارات وبين الخيام، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس. يرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في أيام التشريق الثلاثة، كل ذلك كان رميه بعد الزوال، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. يرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس. قال: ويجب الترتيب في رميها، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ولو بدأ بجمرة العقبة لا يصح، لا بد أن يأتي بها مرتبة، يبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصى، يرفع يده عند كل حصى. بعد الرمي يسن له، يعني بعد الرمي الجمرة الأولى يسن له أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء. وهذا من المواطن الستة التي تقدم الإشارة إليها، والتي يستحب أن يقف فيها الحاج موقفا طويلا مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى. قال: ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. قال: ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، الأولى يجعلها عن يساره والثانية يجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة التي هي جمرة العقبة ولا يقف عندها، لا يقف عندها للدعاء كما تقدم في الجمرتين الأولى والثانية. قال: ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول، يعني الدعاء، يستقبل القبلة ويدعو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والرمي في اليومين الأوليين
الأولين
أحسن الله عليكم، والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب، إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين، من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر.
قال رحمه الله تعالى: والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج. قال: وكذلك المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب، إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب، لا لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من السقاة، فاستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت بمكة من أجل السقاية، سقاية الحاج، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، جاز له ذلك، ويشترط أن يخرج قبل غروب الشمس، لأن إن غربت عليه الشمس وهو في منى لزمه المبيت والرمي من الغد، يعني يكون من المتأخرين لا من المتعجلين. قال ويخرج قبل غروب الشمس. ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا. أفضل وأعظم أجرا لأمور يعني ذكرها الشيخ وأشار إليها أهل العلم، منها أن هذا الموافق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه تأخر ولم يتعجل، فهذا موافق لفعله. والأمر الثاني أن هذا أكثر عمل في حجة، يعني أكثر عبادة وأكثر ذكر، فيكون أعظم لأجره. قد تقدم معنا الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس لما سئل عن أعظم الحجاج أجرا قال أكثرهم لله ذكرا، فيصبح عنده زيادة يوم وليلة يكثر فيها من ذكر الله فتكون داخلة في أعمال حجه، فهو أفضل لموافقته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأن فيه زيادة عمل. قال فهو أفضل وأعظم أجرا كما قال سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. نعم.
قال رحمه الله ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كانا نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة.
قال ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها. قال لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وجاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمي عنه، أو رمى عنه. هذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. وجاء في هذا بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، إنسان مريض أو امرأة يعني كبيرة سن أو رجل كبير سن أو امرأة حامل أو نحو ذلك، فله أن يوكل غيره عنه بالرمي. قال: لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمار، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي، طواف السعي يمكن أن يؤخره. وأما الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة ومنى، هذه وقتها يفوت، لكن حصول العاجز يعني وجود العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة، بخلاف مباشرة للرمي، مباشرة الرمي والمزاحمة قد يعرضه للخطر. أما وجوده في عرفة أو وجوده في المزدلفة يعني هذا ممكن ولو مع المشقة، لكن الرمي يعرض نفسه لخطر. قال: ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمال الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم.
قال: ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، يعني إذا جاء الجمرة الأولى يرمي عن نفسه ثم في موقفه نفسه يرمي عن مستنيبه. يعني أحيانا يكون الرامي عن نفسه أنابه أكثر من شخص، فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن من أنابه اثنين أو ثلاثة، ثم إذا ذهب للجمرة الوسطى يرمي عن نفسه ثم عن من أنابه ثم العقبة هكذا. بعض أهل العلم ذهب إلى القول بأنه يرمي الثلاث أولا عن نفسه ثم يرجع من الأولى ويرمي عمن أنابه. إذا كان أنابه ثلاثة أشخاص مثلا أو أربعة أو خمسة، كم مرة يبدأ من البداية؟ وهذه فيها مشقة عظيمة خاصة مع الزحام الشديد. قال الشيخ: والله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. قال: هذا لم ينقل عن الصحابة. فالصحيح أنه يرمي في الموقف نفسه عند كل جمرة عن نفسه وعن غيره، يبدأ بنفسه ثم يرمي عن مستنيبه. قال: في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة، ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر لحجاج بيت الله حجهم. اللهم وأتم لهم نسكهم، وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. وهذا السعي لحجه، والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث، وفيه فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه. وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، والله أعلم. وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم. وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في بيان ما يتعلق بأعمال يوم النحر. وعرفنا أن أعمال يوم النحر أربعة، وهي على الترتيب: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. والطواف قد يكون بعده سعي وقد لا يكون بعده سعي، كما سيأتي البيان. فهذه أعمال يوم النحر. سبق أيضا الكلام على ما يتعلق بالرمي والنحر والحلق. يقول الشيخ رحمه الله: وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، إلا النساء، يعني إلا قرب النساء. فيباح له الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس إلى غير ذلك من محظورات الإحرام، لا يستثنى من تلك المحظورات إلا النساء، لا يستثنى منها إلا النساء. ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، لأن التحلل في الحج نوعان: الأول هو الذي يباح ويحل فيه كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني هو الذي يحل فيه كل شيء حرم على الإنسان بالإحرام. قال: ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب. التطيب هذا من محظورات الإحرام، لكنه بالرمي والحلق حل له كل شيء إلا النساء، ومما حل له الطيب، ولهذا يستحب له أن يتطيب حتى يذهب إلى البيت بهذه الرائحة الطيبة. قال: ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. قال: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله، قبل أن يطوف بالبيت. لحله المراد بها التحلل الأول، المراد بها التحلل الأول لحله. قالت: لحله قبل أن يطوف بالبيت، لأن التحلل الكامل إنما يكون بعد الطواف بالبيت. قالت: ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا يدل على الاستحباب، هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها يدل على استحباب التطيب في عند ذهاب المرء للبيت، عند ذهاب المرء للبيت لطواف الإفاضة. بعض أهل العلم ذهب أن هذا التحلل لا يستمر إذا غربت الشمس ولم يطف طواف الإفاضة، يرجع حراما كما كان، وترجع إليه المحظورات كما كانت، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا إلى آخره إذا غربت الشمس من يوم النحر. إذا لم يطف طواف الإفاضة يرجع إلى ما كان عليه من المحظورات، ولا يكون متحللا، هذا الذي هو التحلل الأول يرجع. واستدلوا بحديث رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم النحر: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما، إذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به، فمثلا من أخر الطواف إلى 11 أو إلى 12 يبقى حراما إلى أن يطوف طواف الإفاضة. لكن هذا الحديث كما بين غير واحد من أهل العلم منهم المصنف رحمه الله أنه حديث لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وأما حديث من غربت عليه الشمس يوم العيد ولم يطف يعود محرما فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. وأيضا بين ضعفه غير واحد من أهل العلم. فيبقى على الأصل، يبقى على الأصل لا يلزمه العود إلى إحرامه حتى وإن أخر الطواف إلى اليوم الذي بعده أو الذي بعده. قال: ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة. أما تسميته بطواف الإفاضة لأنه يأتي بعد إفاضة الحجاج من منى إلى مكة، بعد إفاضة الحجاج من منى إلى مكة، ولهذا يسمى طواف الإفاضة، يعني نسبة إلى ماذا؟ إلى إفاضة الحجاج من منى إلى مكة. ويسمى أيضا طواف الزيارة لأن الحاج يأتي إلى البيت زيارة ويلزمها أن يرجع إلى منى، ما يبقى في مكة، فهو يأتي ماذا؟ زائرا للبيت، يأتي زائرا للبيت ليطوف هذا الطواف ثم يرجع مباشرة بعده إلى منى، ولهذا يسمى أيضا طواف الزيارة. وهو ركن من أركان الحج، وهو ركن من أركان الحج. الحج أركانه أربعة، هذا واحد منها، وأركانه هي النية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، هذه أركان الحج. قال: وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. قال: وهو المراد في قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا أيضا الطواف كما بين أهل العلم الأولى أن يؤتى به في يوم النحر، لكن لو أخره الحاج إلى اليوم 11 أو إلى اليوم 12 أو أخره مع الوداع فطافه ثم انصرف، طافه وينوي طواف الإفاضة في آخر أعمال حجه وينصرف، له ذلك لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يأتي به في يوم النحر، أن يأتي به في يوم النحر ويتحلل التحلل الكامل. قال: وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم. التفث هو الأذى والوسخ والشعر والشعث الذي يكون، فلما يحلق شعره حل له أن يقلم أظفاره وأن يمس الطيب وأن يعني يأتي بهذه الأمور التي كانت محظورة ممنوعا منها حال إحرامه. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. المراد بالطواف هنا طواف الإفاضة، وقوله وليطوفوا بالبيت العتيق المراد به طواف الإفاضة. سمي البيت بالعتيق لأن الله عز وجل اعتقه من عدوان الجبابرة، وهذا المعنى جاء في آثار عديدة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وفي سنده كلام، لكن جاء عن غير واحد من الصحابة قالوا إنه سمي عتيقا لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه، أن يصلوا إلى تخريبه. قال: ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين. صلاة الركعتين هذه سنة من سنن كل طواف، سواء كان الطواف ركنا أو واجبا أو مستحبا، كل ما طاف الإنسان يصلي بعد الطواف ركعتين، يصلي ركعتين خلف المقام، خلف المقام. سبق التنبيه على ما يتعلق بخلف المقام، أن الصحن، صحن الطواف، الأصل والأحقية فيه للطائفين، ولهذا إذا كان الصحن ممتلئ بالطائفين ليس الإنسان أن يصلي فيه، ليس له أن يصلي، لأنه إن صلى آذى الطائفين وزاحمهم، فيصلي في أي مكان من الحرم. قال: وهذا قال نعم خلف المقام، وصلى ركعتين خلف المقام يسعى، يعني بعد هذا الطواف يسعى لحجه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، إن كان متمتعا. وهذا السعي لحجه، السعي الأول الذي كان منه سعي لعمرته، ولهذا المتمتع مطلوب منه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما بين الشيخ، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن المتمتع كالمفرد والقارن، يكفيه سعي واحد، إن سعى بعد طواف العمرة كفاه، نعم، ولا بد أن يسعى بعد طواف العمرة، فسعيه بعد طواف العمرة يكفيه، يكفيه لحجه وعمرته، هذا قول لبعض أهل العلم. والمفرد والقارن إن سعى بعد طواف العمرة كفاه عن حجه، وإلا يسعى متى؟ بعد طواف الإفاضة. أما القارن، أما المتمتع على قول لأهل العلم أن سعيه بعد طواف العمرة يكفيه عن حجه، يكفيه عن حجه. وممن اختار هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: لا، أن الصحيح أنه لا يكفي سعي واحد للمتمتع، أما القارن والمفرد يكفيهما سعي واحد، سواء أتوا به بعد طواف القدوم أو أخروه إلى ما بعد طواف الإفاضة، فيكفيهما سعي واحد. أما القارن لا بد من سعيين، سعي بعد العمرة هذا للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة هذا للحج. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى على هذا دليلين من السنة. الأول حديث عائشة رضي الله عنها، ذكرت فيها صفة الحج إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. تقصد بقولها طافوا أي بين الصفا والمروة لحجهم. قال الشيخ موضحا، قال: تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. لماذا؟ قال: لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، لكن هذا الذي نصت عليه عائشة هذا أمر يخص هؤلاء المتمتعين، أنهم طافوا طوافا آخر أي سعوا بين الصفا والمروة لحجهم. أما طواف الإفاضة هذا مفروغ منه، مطلوب من الجميع، القارن والمفرد والمتمتع. وذكر أيضا دليلا على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به، مجزوما به. قال والدي حفظه الله في منسكه تبصير الناسك: وقد وصله البيهقي بإسناد صحيح، قد وصله البيهقي في سننه بإسناد صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحاج أو متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. هذا الآن طواف ماذا؟ طواف العمرة، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة يعني طواف العمرة. وأتينا النساء، يقصد بقول أتينا النساء تحللنا التحلل الكامل، تحلل الكامل. قال ثم أمرنا عشية التروية يعني يوم الثامن أن نهل بالحج، بقوا حلالا تلك المدة إلى الثامن من ذي الحجة ثم أحرموا بالحج. قال فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا ماذا؟ صريح مثل ما قال الشيخ في سعي المتمتع مرتين، في سعي المتمتع مرتين. قال الشيخ رحمه الله وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، طوافهم الأول، هل هذا يتناول المتمتع؟ لأن لما ننظر مجموع الأدلة هل هذا يتناول المتمتع؟ قال الشيخ محمول على من ساق الهدي من الصحابة الذين كانوا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، محمول على من ساق الهدي من الصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. إذن هذا يحمل على من ساق الهدي لأنه سيبقى على إحرامه. والطواف الذي طافه بالبيت عند قدومه هذا طواف طواف قدوم وهو مستحبات الحج، إن كان سعى بعده فهذا سعي حجه، هذا سعي حجه، وإن كان قارنا فهو سعي حجه وعمرته لأن القارن أدخل أعمال عمرته في حجه، أدخل أعمال عمرته في حجه بالنية. قال والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، إلا سعي واحد. قال فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. إذن هو مخير، القارن والمفرد كل منهما مخير في طواف الإفاضة، له أن يجعله بعد طواف القدوم وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة، يكفيهما سعي واحد. قال و هذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وهما يدلان على أن المتمتع عليه سعيان، وبين حديث جابر وفي أن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. قال ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي، حديث عائشة وحديث ابن عباس فيه إثبات أن المتمتع عليهما سعيان، فيهما أن المتمتع عليهما سعيان، وحديث جابر ينفي ذلك، ينفي ذلك، وهو محمول كما قال الشيخ رحمه الله على من ساق الهدي مثل من كانوا على حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح، فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق.
قال الشيخ رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. قال: الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، يعني كما سبق البيان: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، على هذا الترتيب كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي مجموعة في أوائل أوائلها مجموعة في كلمة رن حط: راء الرمي، ناء نون النحر، الحاء الحلق، الطاء الطواف. يعني من نسي الترتيب يتذكر هذه الكلمة: رن حط، راء الرمي، نون النحر، حاء الحلق، طاء الطواف. الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور أربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يكون النحر، ثم بعده الحلق أو التقصير، ثم الطواف. جاء في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: ثم سلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تخرج أو تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرمها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر وفيه، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها على هذا الترتيب: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. قال: ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت، والسعي بعده للمتمتع. السعي بعده هذا لا بد منه، هذا السعي لا بد منه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، لأنهما مخيران، لهما أن يسعيا سعي الحج بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخراه إلى ماذا؟ إلى ما بعد طواف الإفاضة. قال الشيخ: فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه، يعني لو قدم الحلق على الرمي أو قدم الطواف عليها وبدأ بالطواف فطاف ثم سعى ثم حلق ثم رمى، لو فعل ذلك لا حرج. نعم، خلاف الأولى، خلاف الأفضل، الأفضل أن يأتي بها مرتبة، لكن لو قدم أو أخر لا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تيسيرا على الأمة ما سئل ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. قال: ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف. تقديم السعي على الطواف، يعني لو أنه سعى ثم طاف أيضا لا حرج في ذلك. قال لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، لأنه الضمير عائد على السعي، من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وإن ولأن ذلك ما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التسهيل. هذا الدليل الثاني. الثالث قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، وهذا نص في السعي. قال أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح، فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك. دخوله في العموم، عموم ماذا؟ قوله افعل ولا حرج في العموم، يعني في عموم قوله افعل ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول.
قال الشيخ رحمه الله تعالى والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، التي يحصل بها التحلل التام ثلاثة: رمي الجمرة، جمرة العقبة، والحلق والتقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا. ما المراد بقول الشيخ لمن ذكر آنفا؟ المراد المتمتع، هذا لا بد منه على الصحيح، والقارن المفرد اللذان لم يسعيا بعد طواف القدوم، اللذان لم يسعيا بعد طواف القدوم. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف وسعى، إن كان عليه سعي حصل التحلل الكامل، حصل التحلل الكامل. والنحر لم يدخل فيها، النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن المفرد أصلا ما عنده نحر، فما لا يدخل في التحلل. لا التحلل يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة: الرمي والحلق والطواف ومع السعي إن كان عليه سعي. قال فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. إذا فعل اثنين من ثلاثة، يعني مثلا رمى وحلق أو طاف وسعى، هذا اثنين من ثلاثة، أو طاف وسعى أو رمى وطاف، المهم إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يكون تحلل التحلل الأول، فيحل له كل شيء حرم عليه إلا النساء. نعم.
قال رحمه الله يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام طعم، زاد أبو داود وشفاء سقم. وبعد طواف الإفاضة والسعي
يقول الشيخ رحمه الله يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم، يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، التضلع منه يشرب ويكثر من الشرب، يعني التضلع يملأ أضلاعه، يملأ أضلاعه من الماء، يعني يكثر من شرب الماء. وماء زمزم ماء مبارك. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في وصف ماء زمزم، قال: ماء زمزم سيد المياه، يعني المقدم، سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. وله كلام يعني طويل في هذا الماء ومنافعه وفوائده. قال: يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه. التضلع جاء في حديث يعني يصحح جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. تضلع أن يشرب مرة بعد مرة، يعني بعد ما يروى يشرب. قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: مرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع، ذكر طرق الحديث، باجتماع هذا الطرق يصلح للاحتجاج به على ما عرف من قواعد أئمة الحديث. قال: والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع. الدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم لما شرب له، يعني لما نويت أن تشربه له، ولما دعوت الله عز وجل أن ينيلك بهذا الشرب من ماء زمزم. من لطيف ما يروى وجميله في هذا الباب أن عبد الله بن المبارك من أئمة التابعين رحمه الله لما حج أتى زمزم فقال: اللهم، اسمعوا الدعاء: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: زمزم لما شرب له، وإني أشربه لظمأ يوم القيامة، وإني أشربه لظمأ يوم القيامة. شربه بهذه النية أن لظمأ يوم القيامة. ومن أيضا جميل ما مر علي في قوله لما شرب له، أحد أهل العلم قال: شربته يعني نويت بشربه أو قصدت بشربه تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد. ماء زمزم لما شرب له، شربته لتحقيق التوحيد، يعني ليكون معونة للعبد أن يحقق التوحيد. قال: يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر. في مسألة التضلع يعني مر علي عن وهب بن منبه وهو من التابعين قال: من شرب منه حتى يتضلع أحدثت له شفاء وأخرجت له داء. من شرب حتى يتضلع أحدثت له شفاء وأخرجت له داء. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم. إنه طعام طعم. ما معنى طعام طعم؟ يعني تسد مسد الطعام. ماء زمزم تسد مسد الطعام وتشبع شاربها، تشبعه، ليس فقط ترويه، الماء يروي من عطش، لكن ماء زمزم يشبع. قال: قال إنه طعام طعم، يعني تسد مسد الطعام وتشبع شاربها وتقويه كما يشبعه الطعام ويقويه. هذا الحديث حديث أبي ذر قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لمناسبة، لأن أبا ذر رضي الله عنه ذكر أنه أقام بين الكعبة وأستارها 40 ما بين يوم وليلة ليس له طعام غيره، ما كان عنده إلا ما زمزم، 40 يوم ما عنده إلا ما زمزم يشرب منه، وذكر ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه طعام طعم. زاد أبو داود يعني في رواية وشفاء سقم، يعني شفاء مرض، فما زمزم طعام يغذي ويقوي البدن كما يغذيه الطعام، وأيضا فيه شفاء من الأسقام والأمراض. نعم.
قال رحمه الله: وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج
إلى أبو ذر رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: منذ كم أنت هنا؟ قال: قلت منذ 30 يوما وليلة. قال: منذ 30 يوما وليلة؟ قلت: نعم. قال: فما كان طعامك؟ قال: قلت: ما كان لي طعام ولا شراب إلا ما زمزم ولقد سمنت 30 يوما، ولقد سمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني ظهر له يعني، وما أجد على كبدي سخفة جوع، ما أحس بجوع 30 يوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ماء مباركة، وهي طعام طعم وشفاء سقم. نعم.
قال رحمه الله: وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة 2 كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة 3 ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات في اليوم 2 من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى، يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها، والإقامة بمنى والمبيت بها ليالي التشريق هذا أيضا من واجبات الحج، فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها. الشيخ رحمه الله يقول: من لم يجد مكانا في منى فإنه لا يلزمه الذهاب إلى منى في الليل، يبيت في محله إذا لم يجد مكانا في منى، قال لأن ذهابهم إلى منى قد يعرض بعضهم للخطر إذا بات في الطرقات وبين السيارات وبين الخيام، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، يرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في أيام التشريق الثلاثة، كل ذلك كان رميه بعد الزوال، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، يرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس. قال: ويجب الترتيب في رميها، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ولو بدأ بجمرة العقبة لا يصح، لا بد أن يأتي بها مرتبة، يبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصى، يرفع يده عند كل حصى. بعد الرمي يسن له، يعني بعد الرمي الجمرة الأولى يسن له أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء. وهذا من المواطن الستة التي تقدم الإشارة إليها، والتي يستحب أن يقف فيها الحاج موقفا طويلا مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى. قال: ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. قال: ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، الأولى يجعلها عن يساره والثانية يجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا. ثم يرمي الجمرة الثالثة التي هي جمرة العقبة ولا يقف عندها، لا يقف عندها للدعاء كما تقدم في الجمرتين الأولى والثانية. قال: ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول، يعني الدعاء، يستقبل القبلة ويدعو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والرمي في اليومين الأوليين
الأولين
أحسن الله عليكم، والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس. ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر.
قال رحمه الله تعالى: والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج. قال: وكذلك المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب، لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من السقاة، فاستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت بمكة من أجل السقاية، سقاية الحاج، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، جاز له ذلك، ويشترط أن يخرج قبل غروب الشمس، لأن إن غربت عليه الشمس وهو في منى لزمه المبيت والرمي من الغد، يعني يكون من المتأخرين لا من المتعجلين. قال: ويخرج قبل غروب الشمس. ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا. أفضل وأعظم أجرا لأمور يعني ذكرها الشيخ وأشار إليها أهل العلم، منها أن هذا الموافق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه تأخر ولم يتعجل، فهذا موافق لفعله. والأمر الثاني أن هذا أكثر عمل في حجة، يعني أكثر عبادة وأكثر ذكر، فيكون أعظم لأجره. قد تقدم مع الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس لما سئل عن أعظم الحجاج أجرا قال أكثرهم لله ذكرا، فيصبح عنده زيادة يوم وليلة يكثر فيها من ذكر الله فتكون داخلة في أعمال حجة، فهو أفضل لموافقته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأن فيه زيادة عمل. قال فهو أفضل وأعظم أجرا كما قال سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. نعم.
قال رحمه الله ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كانا نفلين لزمه إتمامهما لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة.
قال ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها. قال لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وجاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمي عنه أو رمى عنه. هذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. وجاء في هذا بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، إنسان مريض أو امرأة يعني كبيرة سن أو رجل كبير سن أو امرأة حامل أو نحو ذلك، فله أن يوكل غيره عنه بالرمي، قال لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمار، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي، طواف السعي يمكن أن يؤخره. وأما الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة ومنى هذه وقتها يفوت، لكن حصول العاجز يعني وجود العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة، ولو مع المشقة بخلاف مباشرة للرمي، مباشرة الرمي والمزاحمة قد يعرضه للخطر. أما وجوده في عرفة أو وجوده في المزدلفة يعني هذا ممكن ولو مع المشقة، لكن الرمي يعرض نفسه لخطر. قال ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة. نعم.
قال رحمه الله ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمال الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل لأنه مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم.
قال ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، يعني إذا جاء الجمرة الأولى يرمي عن نفسه ثم في موقفه نفسه يرمي عن مستنيبه، يعني أحيانا يكون الرامي عن نفسه أنابه أكثر من شخص فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن من أنابه اثنين أو ثلاثة، ثم إذا ذهب للجمرة الوسطى يرمي عن نفسه ثم عن من أنابه ثم العقبة هكذا. بعض أهل العلم ذهب إلى القول بأنه يرمي الثلاث أولا عن نفسه ثم يرجع من الأولى ويرمي عن من أنابه، إذا كان أنابه ثلاثة أشخاص مثلا أو أربعة أو خمسة كم مرة يبدأ من البداية؟ وهذه فيها مشقة عظيمة خاصة مع الزحام الشديد. قال الشيخ والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، قال هذا لم ينقل عن الصحابة، فالصحيح أنه يرمي في الموقف نفسه عند كل جمرة عن نفسه وعن غيره، يبدأ بنفسه ثم يرمي عن مستنيبه. قال في أصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة، ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر لحجاج بيت الله حجهم. اللهم وأتم لهم نسكهم وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.